بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز وجل ما يضاهي هذا ويقاربه. قال: باب إباحة الدعاء في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا النواب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كنا نغد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فقد جمع لك دنياك وآخرتك.
لا.
باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي تحاق قال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة يتشوكه. قال: جميعهما لفظا واحدا.
يقول: باب مسألة الرب عز وجل في الصلاة محاسبة الانسيار، يعني أن يسأل عبد ربه أن يحاسبه حسابا يسيرا. تقول عائشة: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه وتجاوز له عنه. ينظر في كتابه وتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن تكفر الله به عنه حتى الشوكة تشوكه. نعم. يبقى أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يحسبك الحساب اليسير، هذا لا بأس به. نعم.
قال: باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل وما يرجى في ذلك من الاستجابة. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار اليامي قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سليه حاجتك. يقول: نعم نعم. باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أريتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: قالت عائشة رضي الله عنها: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. قال: باب الاستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم في الصلاة. قال: أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه وشعيبا أخبراهم قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وإن وجد دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمغرم الذي يرهق الإنسان أو يكون في غير حاجة، إنما إذا كان بسبب دين يحتاج الإنسان إليه فهذا جار وواقع، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات النبي ودرعه مرهون عند يهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أبو حازم يعني سهل بن سعد الساعدي حاء قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه حاء قال وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن السليمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهذا لفظ حديث حماد بن زيد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال: يا بلال، إذا حضرت صلاة العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام، ثم قال لأبي بكر: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل شق الناس حتى قام خلف أبي بكر، قال: وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضه. فلما قال لبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امضه، ثم مشى أبو بكر القهقرة على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي للناس: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. وقال ابن أبي حازم في حديثه: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقرة وراءه. وقال عبد الأعلى في حديثه: فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما كأنت. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرة. قال أبو بكر: وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
نعم. ففيه الشاهد لما قال هنا رحمه الله: باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريده شكر ربي على ذلك. يعني الذكر المسبب، كان يحمد الإنسان ربي إذا عطس مثلا، أو يسأل الله عز وجل من فضل إن سمع صياح ضيكة، أو أنه يستعيذ بالله عز وجل من النار إن مر بياتي عذاب، أو يسأل الله عز وجل الجنة إن مر بياتي رحمة، وهكذا. فهذا لا بأس به، لا بأس به. فإن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله عز وجل، هذا من الكلام المباح في الصلاة طالما أنه من جنسها. نعم. نعم. أما في ترديد الأذان في الفريضة لم يرى العلماء ذلك، أما في النافلة قال بها بعض العلم، أو إذا كان في النافلة فقال به بعض العلم، ذكر هذا ابن دقيق العلم وغيره أنه لا بأس بذلك إذا كان في نافلة، والأولى ترك ذلك، ويكون هذا في الأذكار التي قد تطرأ على الإنسان. أما مثل هذا قد يكون فيه شغل وانشغال، لأنه قد يوافق ترديد الأذان موضعا من الذكر الآخر مما ورد في الصلاة، والنبي يقول إن في الصلاة لا شغلا. لكن مثل هذه الأذكار طلع الحمد أو سؤال الله عز وجل الجنة أو الاستعاذة بالله من النار أو كذا، مثل هذه أشياء طارئة. أما ترديد الأذان يحتاج أن يردد ألفاظ وكذا، هذا يحتاج إلى انشغال، فالأولى ترك ذلك. نعم.
باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة.
لكن تبطل الصلاة النافلة إذا ردد الإنسان الأذان، الذي يظهر أنها لا تبطل لأن هذا ذكر، فهو من جنس ما في الصلاة، لكن ترك ذلك أولى. نعم.
قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول حدثنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم سمعه من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله إنما هذا للنساء يعني التصفيق. قال هذا حديث علي بن خشرم وأما عبد الجبار فحدثنا بالحديث بطوله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف وقال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم إنما هذا للنساء من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله. قال أبو بكر التصفيق والتصفيح واحد. قال باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقال فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة وترد علينا فقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل حاء قال وحدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا هشام عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدهنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. زاد في حديث هشام فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بمثل حديث بندار غير أنه قال كان يكلم الرجل صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال حدثنا أبو موسى عن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمثله وقال فرد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا. قلت لإبراهيم كيف تسلم أنت؟ قال أرد في نفسي.
نعم، فدل هذا على نسخ الكلام وأن الكلام كان مباحا أولا ثم نسخه، فلا يجوز الإنسان يتكلم في الصلاة مما هو خارج الصلاة، يقضي حاجته ويرسل أحدا ويستقبل أحدا ويتكلم بالكلام عادي، هذا تبطل به الصلاة إذا تكلم عامدا. أما إذا تكلم جاهلا يعني جاهلا حكم ذلك فصلاته صحيحة، كما في حديث معاذ بن حكم السلمي عند مسلم لما تكلم في الصلاة، أو تكلم ناسيا، أو تكلم ظنا أنه خرج أن صلاته انتهت فبان أنها لم تنتهي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين ثم حصل كلام. أما الكلام العمد فإنه مبطل للصلاة. نعم.
باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح. قال وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم ابن المسلم السلمي بدمشق قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال أخبرنا أبو عثمان الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجاج وهو الصواف عن يحيى بن أبي كثير حا قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أبي يوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى حدثني يحيى بن أبي كثير حا قال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بشر يعني بن بكر عن الأوزعي قال حدثني يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثنا معاوية بن الحكم السلمي قال حاء قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثناه مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إن كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال يا رسول الله رجال يأتون الكهنة قال فلا تأتوهم قال يا رسول الله رجال منا يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فساك قال وبين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت وسكل أمي ما لكم تنظرون إلي قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. قال هذا لفظ حديث ميسرة. قال بندار بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال الباقون. وقال بندار فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. قال أبو بكر خرجت في التصنيف الكبير حديث الباقين في عقب حديث بندار بمثله ولم أخرج ألفاظهم.
نعم، فدل هذا على أن من تكلم جاهلا صحت صلاته. نعم.
قال باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي في هذه صفته غير مفسد للصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وأكبر ظني أنها الظهر ركعتين، فأتى خشبة في قبلة المسجد فوضع عليها يديه إحداهما على الأخرى، وخرج سرعان الناس فقالوا خسرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، ورجل قصير اليدين أو طويلهما يقال له ذو اليدين، فقال قصرت الصلاة أو نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فقال صدق ذو اليدين؟ قال نعم.
ولا هذا على أن الإنسان إذا أخبر بكلام على حسب ظنه ولو كان في خلاف الواقع فليقال كاذب. يعني لما أقول مثلا أنا ما فعلت هذا أمس، أو أقول أنا ما كلمت فلان فبان أني كلمته، فليقال هذا كاذب لأني أخبرت عن اعتقادي. ومنه أيضا من حلف على يمين طلاق إذا علقه على شرط أو كذا ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو كذا، فإنه أيضا لا يترتب عليه أثره، فإن النبي قال لم تقصر ولم أنسى، مع أنه نسي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر عما في نفسه. فمن أخبر عما في نفسه ولو كان بخلاف الواقع فلا يقال كذاب.
نعم. قال نعم. قال فقال صدق ذو اليدين؟ قال نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وذكر منظر الحديث. قال أبو بكر قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب السهو في الصلاة.
وأتم النبي صلاة ولم يستأنف في الصلاة من جديد، فدل هذا على أن الكلام على هذا الوجه لا يبطل الصلاة. ما
باب ذكر ما خص الله به عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة إذا دعاهم لما يحييهم.
يعني أن هذا خاص برسول الله، ذكر ما خص الله به نبيه وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة. لو دعاك النبي وأنت في الصلاة أجب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي حا. قال وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو يصلي فناداه، فالتفت أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك ألا تجيبني؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. قال أوليس تجد في كتاب الله أن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى بأبي أنت وأمي. قال أبي لا أعود إن شاء الله. قال هذا حديث ابن وهب قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فدعاني فلم آته، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قلت إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال حدثنا بندار من كتاب شعبة قال وحدثنا يحيى محمد عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني بمثله غير أنه قال أعظم صورة.
نعم. نقل المحشون قال البغوي في الحديث دليل على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، كما أنك تخاطبه بقولك السلام عليك أيها النبي، ومثله يبطل الصلاة مع غيره. يعني أنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي، فكذلك لو نادك النبي وأنت تصلي قل نعم يا رسول الله أو سمعا وطاعة يا رسول الله أو كذا وكذا، حتى لو أنك كنت تصلي، لكن هذا خاص برسول الله، وأن ذلك لا يبطل الصلاة، وأن ذلك يبطل، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به،
لكن لنا مع غير الرسول أن نشير، فلو أنا مثلا الواحد دعاه مثلا أبوه يريد شيئا وكذا، فلو أشار بيده إلى مكان الشيء الذي يريده الأب ما في إشكال، أو إلى زوجتي أو كذا، هذه لا إشكال، فلو أشار الإنسان إشارة مفهومة هذه لا تبطل الصلاة، أو لو رفع صوته يعلمه أنه يصلي لا بأس. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ولو بس لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة إلا إذا دل دليل على التفريق، ولا الأصل العموم. نعم. لا ليس هذا خاص بالرسول، لا هذا خاص بالرسول فقط، ولا هذا النبي ما استدل بالنسخ، إنما استدل بالآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا أريد رحمة الله.
نعم.
قال باب ذكر
على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة، لأنه ما يجوز أن يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طيب هل هذا لكونه ممنوعا إذا قاله الإنسان في الصلاة تبطل الصلاة بذلك؟ قال إذا فعله جهلا لا تبطل الصلاة. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها ولا إرادة منه لنطقها لم تفسد عليه صلاته، ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة إن كان قابوس بن أبي طبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه.
سبحان الله، كل هذا في التبويب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن مسعود
عجيب تبويب ابن خزيمة سبحان الله. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن مسعود بن عبد المجيد بن عبد الحميد قال حدثنا القاسم يعني بن الحكم العراني قال حدثنا سفيان عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فحضرت منه كلمة فقال فسمعها المنافقون فقال فأكثروا فقالوا إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلبا معكم وقلبا مع أصحابه فنزلت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم. فعلقه رحمه الله تعالى على صحة الحديث قال إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز احتجاج بخبره فإن في القلب منه. نعم. قال في العشية هذا إسناد ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، لكن المعنى الموجود في التبويب صحيح لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فإذا جرت الكلمة على لسان المصلي من غير تعمد منه لها، كان مثلا ينطق الواحد بكلمة من غير إرادة منه تخرج عفوية، قد يحصل هذا الإنسان وهو يصلي أن تخرج منه كلمة عفوية، كان يقول له ارفع صوتك، مرة أنا أصلي والإمام التبس على القراءة فأنا أرده ويبدو أنه لا يسمع، فأحد الإخوة القدامى يعني بجواري فقال ارفع صوتك، يعني تلقائيا قال ارفع صوتك، فلو خرجت الكلمة عفوية لا إشكال في ذلك إن شاء الله، وأنها لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا جماع ما جاء إباحته في الصلاة من كلام. طيب ما جاء من في إباحته من الأفعال جعل له بابا آخر قال جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة. نعم نكتفي به.